الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في التفسير عند تفسير آية الوضوء من سورة المائدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فاغسلوا وجوهكم، فأمر الله عز وجل من قام إلى الصلاة بالطهارة من الحدث الأصغر، وابتدأ الله عز وجل بالأمر بغسل الوجه، وذلك لأن الوجه أشرف أعضاء الوضوء. ولم يذكر الله عز وجل ما يتعلق بغسل الكفين، وذلك أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية فروض الوضوء، وأما غسل الكفين فمن سنن الوضوء. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فغسل الوجه فريضة من فرائض الوضوء، والوجه سمي وجها من المواجهة، أي تحصل به المواجهة. والوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله حده من تسطيح الجبهة، من أول تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن، طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا هو حد الوجه. ويدخل في الوجه الذي يجب غسله المضمضة والاستنشاق، وقد جاء الأمر بذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين الأمر بالاستنشاق، وجاء في بعض ألفاظ لفظ صبرة عند أبي داود وغيره الأمر بالمضمضة. وقد واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليهما في جميع وضوئه، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضم والاستنشاق برا من المرات. فالمضمضة فالأنف أو داخل الأنف في حكم الظاهر، وهكذا داخل الفم في حكم الظاهر. ولهذا فإن الصائم إذا استنشق فلا يحصل له الإفطار بذلك، وهكذا إذا تمضمض فلا يحصل له الإفطار بذلك، فإن داخل الأنف والفم في حكم الظاهر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض قبل أن يغسل بقية وجهه، وهكذا يستنشق قبل أن يغسل بقية وجهه. وقد اختلف العلماء في المضمض والاستنشاق، فمنهم من ذهب إلى استحبابهما دون وجوبهما، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي، ومنهم من ذهب إلى وجوب المضمض والاستنشاق في طهارة الحدث الأكبر دون الأصغر، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، ومنهم من أوجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين كما هو المشهور عن أحمد، وللإمام أحمد روايات أخرى منها وجوب الاستنشاق دون المضمضة. والأظهر هو وجوب المضمضة والاستنشاق لما سبق إيضاحه. وأما داخل العين هل يجب غسله مع الوجه أو لا يجب، محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم الذهاب إلى غسل داخل العين لأن ذلك في حكم الظاهر وهو من جملة الوجه، وقد ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا القول أيضا يذكر علماء الحنابلة. وكثير من أهل العلم لا يرون ذلك وهو الأظهر، باعتبار أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل داخل عينيه رحمك الله، ولأن هذا مما يضر بالعين. وقد قيل أن السبب في ذهاب بصر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو هذا الفعل الذي كان يفعله. إذن الأظهر هو غسل ظاهر العينين دون باطنهما. وهكذا ما يتعلق بباطن اللحية، أعني البشرة التي هي باطن اللحية، هل يجب غسلها أو لا يجب، محل نزاع بين العلماء. والأظهر هو التفريق بين اللحية الكثيفة والخفيفة، فيجب غسل البشرة باطن اللحية وهي البشرة فيما إذا كانت اللحية خفيفة تنكشف البشرة منها، وأما إذا كانت البشرة مغطاة باللحية ولا تظهر فلا يجب غسلها، ويكفي أن يغسل الإنسان ما ظهر من شعر لحيته، والتخليل حينئذ يكون من الأمور المستحبة للواجبة. وفي المسألة الأولى فإن التخليل مما يجب، يعني إذا كانت اللحية خفيفة. وهكذا ما يتعلق بالنزعتين، فالنزعتان من الرأس لا من الوجه، ولا يغسلان مع الوجه، والمراد بذلك من حسر من الشعر وزال في جانبي، نعم في جانبي الناصية عن اليمين وعن اليسار، فالشعر الذي ينتزع ويتساقط في الجانبين في جانبي الناصية من الرأس، فذلك الموضع يمسح مع الرأس ولا يغسل مع الوجه. وهكذا ما فوق تسطيح الجبهة فإنه من الرأس، فالوجه يبدأ من أول التسطيح، وأما ما اتجه إلى جهة الرأس فهو داخل في الناصية، والناصية من جملة الرأس، والناصية تقدر بأربع أصابع ونحو ذلك من مبدأ الرأس، فهي داخلة في مسمى الرأس. فإذا حصل صلع في ذلك الموضع في موضع الناصية فينظر إلى التسطيح، فالتسطيح من الوجه، وما فوق التسطيح يدخل في الرأس، والتسطيح معروف ولا مجهول، يعني الشيء المستوي، أما المائل إلى جهة الرأس فهو من جملة الرأس. وهكذا ما يتعلق بالغمم، وهو الشعر الخفيف النابت في الجبهة، فإنه من جملة الوجه، وهذا يحصل لبعض الناس، ما هو لجميع الناس، بعض الناس ينبت لهم في الجبهة شيء من الشعر الخفيف، فهذا الشعر الخفيف النابت في الجبهة يقال له الغمم، وهو من جملة الوجه، ويغسل مع الوجه ولا يمسح مع الرأس. وموضع التحذيف من الوجه، وهذا يكون في جانبي الوجه في جهة العذار، و نعم في الجانبين هنا وهنا يحصل شيء من الشعر الخفيف لبعض الناس، وكنا النساء قديما يحذفن هذا الشعر من أجل اتساع الوجه حتى يظهر الوجه متسعا، ولهذا يقال له موضع التحذيف. فموضع التحذيف من جملة الوجه، ف فيغسل مع الوجه. وهكذا شعر العذار فإنه من جملة الوجه، فيغسل مع الوجه ولا يمسح مع الرأس. وشعر العذار المراد به ما نبت على العظم الناتئ المقابل لخرق الأذن، النابت على العظم الناتئ المقابل لخرق الأذن. فهذا الشعر يدخل في جملة الوجه، وما فوق ذلك هو من جملة الرأس. أما ذلك الشعر النابت على العظم الناتئ المقابل لخرق الأذن فإنه من جملة الوجه. فيغسل مع الوجه. وهكذا أيضا البياض بين البياض الذي بين الأذن وشعر العذار، الصحيح أنه من جملة الوجه، والذي عليه أكثر العلماء خلاف الإمام مالك. خلاف الإمام مالك فإنه لم يرى غسله، لا أعني أنه جعله من جملة الرأس يمسح، لكنه لم يرى غسله، والصحيح على أنه من جملة الوجه. فالبياض الذي بين الأذن والعذار من جملة الوجه، ولهذا عرفنا أن الوجه يوصل من الأذن إلى الأذن. فهذا البياض الظاهر الذي لا شعر فيه هو من جملة الوجه، فيغسل مع الوجه. وحد الوجه كما عرفنا باعتبار الطول من أول تصحيح الجبهة إلى آخر الذقن، فآخر الذقن يدخل في الوجه. آخر الذقن يدخل في الوجه، فيغسل الغاسل جميع الذقن ولا يكتفي بما كان إلى جهة إلى جهة الأعلى منه، وإنما المتدلي منه أيضا يغسل، فيغسل المتعلي منه والمتدلي منه، فكل ذلك داخل في مسمى الوجه. وهكذا اللحية المتدلية المسرسلة فإنها داخلة في مسمى الوجه، وتغسل وجوبا فإن الوجه ما تحصل به المواجهة. ولهذا فرق العلماء بين ذؤابة المرأة المتدلية من رأسها وبين اللحية المتدلية، فقالوا لا يجب على المرأة أن تمسح ذؤابة شعرها المتدلي، ويجب على الرجل أن يغسل لحيته المتدلية. قال والفرق بين الأمرين أن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل باللحية وإن تدلت، والرأس ما أخذ من الترأس الذي هو الترفع والتعلي، وما كان متدليا فإنه يخرج عن مسمى الرأس. ففرقوا بين المسألتين. هذا ما يتعلق بقوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، ونكتفي بهذا، والحمد لله.